بسم الله الرحمن الرحيم. المجاز المرسل. قال: والمرسل كاليد في النعمة والقدرة والراوية في المزادة، ومنه تسمية الشيء باسم جزئه كالعين في الربيئة وعكسه أو عكسه كالأصابع في الأنامل، وتسميته باسم سببه نحو رعين الغيث أو مسببه نحو أمطرت السماء نباتا أو ما كان عليه إلى آخره. قلنا فيما سبق أن المجاز أو الذي يستعمل في غير ما وضع له إذا كانت العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي المشابهة فهذا نسميه استعارة، وإذا كانت غير المشابهة فهذا نسميه المجاز المرسل. قال: والمرسل من المجاز وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة. قلنا لما نقول جاء أو رأيت أسدا يقرأ كتابا، هنا العلاقة بين المعنى الحقيقي وهو السبع وبين المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع في علاقة وهي المشابهة، فلذلك نقول هذا ليس هذا مجاز ولكنه استعارة. أما إذا كان لا، العلاقة مو استعارة، مثل مثلا الجزء والكل، مثلا الآن نقول عتق رقبة، الرقبة المراد منها ماذا؟ العبد الإنسان الكامل نسميه رقبة، فأطلقنا الجزء وأردنا الكل، فعلاقة الكل والجزء هذه مو مشابهة بين المعنى الحقيقي. ما هو المعنى الحقيقي لليد للعفوا للرقبة؟ هو هذا العضو المخصوص. وما هو المعنى المجازي؟ العبد الكامل. فما هي المشابهة بين العنق وبين الإنسان؟ ما في مشابهة، فهذا نسميه مجاز مرسل. قال: وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة كاليد. نقول مثلا له علي يد بيضاء، يد يعني ماذا؟ يعني النعمة. فالمعنى الحقيقي هو اليد الجارحة، المعنى المجازي هي النعمة. طبعا اليد الحقيقية التي هي العضو لا تشابه النعمة، لكن باعتبار أن النعمة اليد بالنسبة إليها هي كالآلة، يعني هي الآلة التي بها يتم الإعطاء يتم الإنعام، فلذلك هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لذلك يقول: والمرسل كاليد. اليد الموضوعة للجارحة المخصوصة، هذه اليد ذات الأصابع، هذا الموضوع هذا معناها الحقيقي، تكون مجاز مرسل إذا استعملت في النعمة، استعملناها وأردنا النعمة. لماذا؟ ما هي العلاقة؟ قال: لكونها لكون اليد بمنزلة العلة الفاعلية. طبعا العلل أربع: علة فاعلية، علة غائية، علة مادية، علة صورية. العلة الفاعلية مثلا الآن بالنسبة إلى النجار صنع الكرسي، فالنجار علة فاعلية للكرسي لأنه هو الذي صنع الكرسي. والعلة الغائية جلوس، لماذا صنع الكرسي؟ ما هي علته؟ من أجل أي غاية؟ الجلوس عليه. العلة المادية الخشب والمسامير، لولاها لما وجد الكرسي لأنها مادة للكرسي. والعلة الصورية يعني أنه الكرسي تشكل بهذه الصورة، لولا هذه الصورة لما كان كرسي، لأن لو شكلناه في صورة ثانية صار مثلا مثل ما تفضلت طاولة أو سرير أو باب أو غير ذلك. فبالنسبة إلى الفاعل الإنعام، فاعل النعمة، هي اليد، هي التي تناول، فهي قال بمنزلة العلة، ما قال هي العلة، للعلة الفاعلية في الواقع هو الإنسان مو يده، لكن باعتبار أنه تصرف بيده كأنها هي العلة، هي التي فعلت، هي التي أنعمت، لأن النعمة منها، من اليد تصدر، ومن اليد تصل إلى المقصود بها الذي قصد بهذه النعمة. قصد بالنعمة يعني قصدنا أن ننعم عليه، نوصل هذه بيد، باليد. يقول وكاليد أيضا، اليد نستخدمها تارة ونريد منها النعمة، وتارة نريد منه القدرة. مثلا يد الله فوق أيديهم، وإن كان طبعا تستعمل الاستعمال الشائع أنه يد الله فوق أيديهم، كثير من الناس يقول لا ما يخالف، هؤلاء مثلا الظالمين يد الله فوق أيديهم، يعني قدرته فوق قدرتهم. بينما الوارد في الآية إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يعني هو يبايع المبايع اليد العادية، يعني هم لما يبايعونك كأنما إيش، الله وضع يده أيضا فهم بايعوا الله. فهي شو اسمه، يعني مو المراد منها القدرة، لكن على كل حال مثل مثلا نقول تفرقوا أيدي سبأ، أيدي سبأ، الأيدي هم الجنود، أيدي سبأ يعني جنود سبأ، وإنما أطلق عليهم أيدي لأن اليد هي مكان القدرة، والإنسان يحارب ويبطش ويتصرف بيده، بدون اليد يكون معوق، لا يستطيع الحراك، لا يستطيع التصرف، لا يستطيع أن يبدي أي قدرة. وكاليد أيضا تستعمل استعمال مجازي ثاني في القدرة، لأن أكثر ما يظهر سلطان القدرة، نعم القدرة ممكن تكون بالرجل، الإنسان ممكن برجله تصدر منه قوة قدرة، برأسه أيضا، بأسنانه، لكن أكثر شيء سلطان القدرة الذي عند الإنسان أكثر ما يظهر يكون باليد، وبها تكون الأفعال، باليد تكون الأفعال، هنا طبعا مكتوب الدلالة، لا تكون الأفعال الدالة على القدرة، باليد تتحقق الأفعال الدالة على القدرة. أي أفعال دالة على القدرة؟ من البطش والضرب والقطع والأخذ، هذه كلها أفعال تدل على قدرة الشخص وتكون باليد وغير ذلك. أيضا من ضمن الأمثلة على المجاز المرسل الراوية، الراوية التي هي في الأصل اسم للبعير، البعير يسمى راوية، لكن البعير الذي يحمل المزادة، المزادة هو ظرف الماء الذي يجعل على الدابة من أجل السقي، نعم سقي الزرع، هذه المزادة. فالراوية هو يعني بتعبيرنا نقول هو البعير الذي يروي الزرع، يروي الزرع بالمزادة، المزادة هو ظرف كبير يحمله ويسقي به. طبعا يعني فإنما لذلك يسمون أيضا الناضح. يقول نقول الراوية، نريد الجمل الذي يحمل المزادة، لكن نطلق الراوية على المزادة نفسها إذا استعملت في المزادة. قال الشارح أي المزود، نقول اشتريت راوية وأريد مزادة، لا أريد البعير الذي يحمل المزادة. طبعا مع نصب القرينة. الشارع قال أي المزود. ما هو المزود؟ الذي يجعل فيه الزاد، وهو الزاد هو الطعام المتخذ للسفر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد عادة يطلق على طعام السفر. ما هي العلاقة بين الراوية والمزادة؟ قال والعلاقة كون البعير حاملا لها، حاملا للمزادة، وهو بمنزلة العلة المادية. بمنزلة العلة المادية يعني أنها مثل ما مثلنا في ما سبق بالكرسي، ما هي علته المادية؟ الأخشاب، لأنه هو من هذه المادة يتكون. بالنسبة إلى المزادة، بالبعير تكون مزادة، يعني يتحقق الوصف. كما أن بالخشب يتحقق الوصف، وصف هذا الشيء بأنه كرسي. بدون الخشب ما يمكن مثلا أن نقول أنه كرسي. لو مسامير عندنا فقط لا نقول كرسي. فالخشب هو الذي جعل هذا الوصف ينطبق على هذا الذي صنعناه. كذلك هنا بالبعير، بالجمل الذي يسقي، لولاه لما أطلق هذا الوصف على هذه المزادة. لا يقال عنها مزادة، لأن المزادة هي التي يستقي بها أو يستقى بها ويحملها البعير. طبعا العلة المادية يعني الشيء الذي يتكون منه الشيء، مثل الكرسي علة المادية الخشب. لذلك هو ما قال هو علة، بمنزلة شبيه بالعلة المادية. طبعا تعبير أو شرح الشارح المزادة بأنها المزود غير صحيح، لأن المزادة هي الظرف الذي يوضع فيه الماء للسقي، يوضع ويوضع يتحمله الدابة. وأما المزود هو الذي يوضع فيه الزاد، وهذا غير هذا. قال ولما أشار المصنف بالمثال، الآن هو مثل، قال المرسل كاليد في النعمة وكاليد في القدرة وكالراوية في المزادة، ذكر أمثلة. لكن ما هي الضابطة؟ ما هي أنواع العلاقات التي تكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ قال ولما أشار المصنف بالمثال إلى بعض أنواع المجاز، بعض أنواع العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طبعا بالنسبة إلى المثال المثالين اللي ذكرهم بالنسبة إلى اليد والراوية، هي علاقة السبب والمسبب، التي ستأتي. لما أشار بالمثال أخذت التصريح بالبعض، ببعض العلاقات الأخرى من أنواع العلاقات. فقال ومنه، أي من المرسل يعني المجاز المرسل، تسمية الشيء باسم جزئه. لاحظوا لما قال باسم جزئه، الاسم لإيش؟ للجزء. نسمي به الكل، يعني نطلق الجزء، الاسم هو اسم الجزء، نسمي به الشيء نفسه بكامل، نسمي به الكل. قال في هذه العبارة نوع من التسامح، يعني ما فيه دقة. والمعنى إن في هذه التسمية مجازا مرسلا، يعني بمعنى آخر يريد أن يقول، لاحظوا إيش قال. قال ومنه، يعني من المجاز التسمية، نفس التسمية مجاز، مو صحيح. نفس أنني أسمي الشيء باسم الجزء مو مجاز، أنا إذا سميت الشيء باسم الجزء يكون في هذه التسمية مجاز، لا أن نفس التسمية مجاز. التسمية هو المعنى الحدثي، المعنى الحدثي مو مجاز. لا، الآن لما أسمي الشيء باسم الجزء أقول عين للجاسوس، نفس التسمية مي مجاز. المجاز في هذه التسمية، تحقق في هذه، لما سميت تحقق المجاز. لذلك يقول والمعنى إن في هذه التسمية، لا نفس التسمية مجاز، إن فيها مجازا مرسلة. ما هو هذا المجاز الذي في هذه التسمية؟ قال وهو اللفظ، نفس اللفظ. الموضوع مثل العين لفظ موضوع لجزء الشيء، موضوع لهذه الجارحة المخصوصة التي يبصر بها عند إطلاقه على نفس ذلك الشيء. لما نطلق على نفس ذلك الشيء الجزء فنسمي الإنسان الجاسوس عين، قال كالعين وهي الجارحة المخصوصة في الربيئة القوم عن الجاسوس، وهو الشخص الرقيب الذي يراقبهم ويرصد حركاتهم، والعين جزء منه. لكن هل كل جزء ممكن نطلقه على الكل؟ يعني أقول جاء إصبع، أقصد جاء إنسان، هذا طبعا ما يصح، أطلقت على الإنسان إصبع. لا، قال ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى. الآن العين له مزيد اختصاص بالجاسوس بمعنى التجسس، لأنه أغلب ما يحصل التجسس بالعين، لأن الجاسوس ما بيجي بيقعد ويا الناس مثلا في الخيمة مثلا أو في البيت بيجلس وبيسمع ويتحدث وياهم، لا، سيتجسس يعني من بعيد، يبصر فلان خرج، فلان ذهب، فلان دخل في المكان الفلاني مثلا. هذا هو التجسس، لأنه مو شرط أنه يريد أن يسمع ما يقول، مو لازم التجسس على الأقوال، في الأغلب التجسس على الأفعال، والأفعال إنما تدرك بالبصر. فله مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. المعنى الذي قصد بالكل ما هو؟ تجسس. فالعين لها مزيد اختصاص. مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيئة، طبعا هذا إذا كان وصف مثل جاسوس، الربيئة وصف، فيكون الجزء الذي يطلق عليه يحقق أو له أهمية كبيرة في تحقق الوصف، في تحقق كون جاسوس العين لها أهمية كبيرة. أما إذا كان الشيء مو وصف مثل عبد، إنسان مملوك، إنسان الآن نطلق على هذا أنه عبد، على هذه اشتريت عبدا، طبعا هنا أنا أريد الذات لا أريد بمعنى أنه إنسان مستعبد ملاحظ الصفة، فهنا نقول رقبة، أطلقنا عليه رقبة، أو نسميه رأس، اشتريت رأسا من الغنم، الغنم ذات لا أقصد صفة ولا تدل على الصفة، فهنا لابد أن يكون الجزء مقوم، يعني بزوال هذا الجزء يزول. فبزوال الرقبة هل يبقى العبد؟ لا. بزوال الرأس هل تبقى الشاة؟ لا. فلذلك نعم أحسنت، لو أقول مثلا اشتريت إصبعا أقصد عبد، بزوال الأصبع يبقى الإنسان. فإذا علاقة الجزء والكل، أو علاقة الكل والجزء بالعكس، يعني الكلمة، يعني نسمي الجزء باسم الكل، الاسم للكل نطلقه على الجزء، مثل مثلا جعلوا أصابعهم في آذانهم، أو يجعلون أصابعهم في آذانهم، الذي يجعل في الأذن حتى الإنسان لا يسمع الأصوات، ما هو؟ هل الإصبع بالكامل؟ لا الأنامل طرف الأصبع. فقال أصابع وأراد الكل، لفظ للكل لكن أطلقه على الجزء، أراد أطراف الأصابع. قالوا عكسه أي ومنه، لذلك تكون مرفوعة، منه تسمية الشيء وعكسه يعني ومنه عكس تسمية الشيء باسم جزءه، يعني تسمية الجزء باسم الكل. أي ومنه عكس المذكور يعني تسمية الشيء باسم كله، كالأصابع المستعملة في الأنامل، الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع. في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني يجعلون أناملهم. وأيضا منه من المجاز المرسل تسميته باسم سببه، أي ومنه تسمية الشيء باسم سببه، نحو رعينا الغيث. رعينا إيش؟ ما هو الشيء الذي ترعاه الماشية؟ العشب. فأطلق على العشب غيث، الغيث هو المطر، لكن ما هي العلاقة بين الغيث وبين المطر؟ أن الغيث سبب للمطر، لولا الغيث، عفوا، الغيث سبب للعشب. عندنا غيث وعشب، الذي ترعاه الماشية العشب، أطلق على العشب إيش؟ غيث، مطر، والمطر سبب للعشب. فلذلك نسمي اسم سببه، لاحظوا اسم السبب، يعني الاسم للسبب الغيث، نسمي به الشيء الآخر الذي هو المسبب، نطلقه على المسبب وهو العشب. نحو رعينا الغيث، أي النبات الذي سببه الغيث، أو بالعكس تسمية الشيء باسم مسببه، يعني الاسم للمسبب، هذا اسم المسبب نطلقه على السبب بالعكس. نحو أمطرت السماء نباتا، الذي تمطر السماء ما هو؟ غيث. أطلقنا على الغيث نبات، ما هي العلاقة بينهما؟ أن الغيث أن النبات مسبب، جئنا بالمسبب، الاسم للمسبب النبات، وأردنا السبب وهو الغيث. أي غيثا يكون النبات، في بعض النسخ لكون النبات. لماذا أطلقنا على الغيث نبات؟ لكون النبات مسببا عنه، النبات مسبب عن الغيث. وأورد في الإيضاح المصنف الخطيب القزويني، ذكر في كتابه الإيضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب، الاسم للمسبب نطلقه على السبب، أورد قولهم فلان أكل الدم، يعني هذا شخص قتل له قتيل فأعطي الدية فأكلها، أكل الدية، فيقال فلان أكل الدم، يعني أكل الدية، أطلقوا على الدية دم. أين السبب وأين المسبب؟ الدم سبب للدية، صحيح؟ فهنا لما نقول أكل الدم، الاسم لأي شيء؟ الاسم اللي جبناه دم، ما هو السبب أو المسبب؟ السبب، الاسم للمسبب، السبب، الاسم للسبب، أطلقنا على المسبب، فهو تسمية المسبب باسم السبب، لكنه بالعكس، أورد في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب، خطأ، أي أكل الدية المسبب عن الدم، وهو سهو، بل هو من تسمية المسبب باسم السبب. واضح تسمية المسبب باسم السبب؟ الاسم للسبب هنا، الاسم للسبب، الاسم للدم، الدم هو السبب، نسمي المسبب وهو الدية باسم السبب، باسم الدم، أطلقنا على الدية دم، الاسم للدم، وأردنا الدية، أو ما كان عليه، يعني علاقة ما كان باعتبار ما كان. يعني الآن مثل إنسان كان يتيما، اليتم هو فقد الأب بالنسبة إلى الإنسان. الإنسان إذا فقد أباه قبل بلوغه يسمى، يقال عنه يتيم. الحيوان إذا فقد أمه، فإذا بلغ اليتيم ارتفع اليتم بالبلوغ، لا يتم بعد البلوغ. فهنا لما نسميه يتيم هذا باعتبار ايش؟ ما هي العلاقة؟ الآن مو يتيم، الآن ليس بيتيم، أطلقنا عليه اسم اليتيم. ما هي العلاقة بين اليتيم وبين الآن؟ باعتبار أن اليتم كان، هذا الإنسان كان يتيم، فلأنه كان يتيم أطلقنا عليه الآن يتيم. فالعلاقة بين المعنى السابق، المعنى المجازي اليتم، والآن عدم اليتم، أنه عدم اليتم مسبوق باليتم. عدم اليتيم غير اليتيم كان يتيما. فجين أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي، لكنه ليس عليه الآن، الآن مو يتيم. نحو آتوا اليتامى أموالهم. اليتيم كما قلنا يطلق على الإنسان قبل بلوغه، يقال عنه يتيم. هنا آتوه الأموال، آتوا اليتامى أموالهم. متى يعطى الإنسان أمواله؟ إذا بلغ وكان رشيدا. فهنا بالنسبة إلى إيتاء اليتامى أموال، إيتاء الأموال دليل على عدم على البلوغ. إيتاء الأموال دليل على البلوغ، والبلوغ لا يجتمع مع اليتم، فلماذا أطلق عليهم يتامى؟ قال أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك، إذ لا يتم بعد البلوغ. أو بالعكس، تسميته أو تسمية الشيء باسم ما يؤول عليه، اللي يسمونها علاقة الأول والمشارفة. ما يؤول إليه ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل، إن هذا سيكون في الزمان المستقبل كذا. نحو إني أراني أعصر خمرا. هنا هو، هل الخمر يعصر؟ ما يعصر، لأن الذي يعصر هو الجسم الذي يحتوي على ماء، فإذا ضغط عليه خرج ماءه، لذلك نقول عصرته، مثل العنب الرمان. لكن الشيء الصلب مثل مثلا قطعة من خشب أو قطعة من حجر، هذا ما تعصر لأن لا يخرج منها ماء، صحيح؟ أو إذا كان هو ماء، هو سائل، لا يعصر أيضا، ما يمكن عصره، لأن العصر هو فصل السائل الذي فيه عنه. إذا كان هو ماء كيف تعصره؟ يعني هل فيه سائل آخر؟ ما فيه طبعا. فإذا هنا لما قال أعصر خمر، يعني أعصر عنب. لماذا أطلق على العنب أنه خمر؟ باعتبار أن العنب سيؤول إلى خمر، سيتحول إلى خمر بعد ذلك. إني أراني أعصر خمر، أي عصيرا يؤول إلى الخمر، عصير العنب الذي سيؤول، سيصنع خمر. أو تسمية الشيء باسم محلة، الاسم للمحل والمسمى هو الحال فيه. نحو فليدع ناديه. النادي ما هو النادي؟ هو المكان الذي يجتمع فيه الناس، هذا هو النادي. هنا طبعا قال فليدعو ناديه، يعني فليدعو الناس الذين في النادي، فأطلق على الناس ايش؟ اسم النادي، الاسم للمحل، وأراد الحال، اي اهل ناديه، الحال هذا الأهل فيه في النادي، والنادي المجلس، وهذه منه التسمية الشائعة للغائط. الغائط ما هو معنى الغائط في اللغة؟ هو المكان المنخفض. وكان في السابق طبعا ما في بيوت خلاء في المساكن، فكان الإنسان إذا احتاج إلى تخلي يخرج إلى البرية ويلقي حاجته هنا. طبعا الواحد يختار مو المكان المرتفع، يعني فوق هضبة يتغوط مثلا كل الناس من جميع الأماكن تشوفه، لا، في مكان منخفض، مثلا الآن أرض منبسطة ثم مكان منخفض، في ذلك المكان المنخفض يقضي حاجته حتى لا يرى. المكان المنخفض في اللغة يسمى غائط. فأطلق الغائط المكان، وأريد إيش؟ الحال الذي يلقى في المكان هو نفس المادة التي يخرجها الإنسان، هذا من نفس المحل. لذلك في القرآن أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط، كيف يعني جاء؟ في خرج من الغائط؟ لا، يعني جاء من المكان المنخفض. وهذا كناية، لأنه لماذا ذهب إلى الغائط، إلى المكان المنخفض؟ لكي يقضي حاجته. مو لازم أو جاء أحد منكم من الغائط يعني تغوط، لا، حتى لو تبول. فهنا في هذه الحالة وما عندما يتيمم، مو لازم خصوص تغوط. لذلك ما قال أو تغوط أحدكم، قال أو جاء من الغائط، جاء يعني جاء من مكان منخفض، لأنه كان يتخلى ببول أو بغائط. أو تسمية الشيء باسم حال، باسم حاله، مو باسم حاله، باسم حاله، يعني باسم الشيء الذي يحل فيه. الاسم للحال، للذي هو موجود في ذلك المكان، يطلق على المكان الاسم الشيء الذي يوضع في المكان، عكس ذلك، أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، الاسم لما يحل، والذي يطلق عليه الذي يسمى هو المحل. نحو وأما الذين ابيضت وجوههم جعلنا الله وإياكم منهم ففي رحمة الله، أي في رحمة الله يعني ففي الجنة، أطلق على الجنة أنها رحمة الله باعتبار أن الرحمة في الجنة، حالة في الجنة. فأطلق على المحل وهو الجنة اسم إيش؟ ما يحل فيه وهو الرحمة، أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة. أو تسمية الشيء باسم آلته، نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هنا واجعل لي لسان صدق، يعني مراد منها اللسان الحقيقي، أريد تخلي لي لسان موجود. طبعا مو هذا المراد، يعني أريد أن تجعل لي ذكرا حسنا. فأطلق اللسان الاسم للآلة، لأن الآلة وهو اللسان، اللسان آلة للذكر الحسن، يصدر منه الذكر الحسن، فعبر بالآلة، الاسم للآلة، وأراد إيش؟ ما يصدر عن الآلة، أي ذكرا حسنا. كان أستاذنا في هذه المادة الشيخ محسن المعلم حفظه الله، لما جينا في هالموضع، طبعا الشيخ حفظه الله يعني عنده ظرافة ويخلي الدرس فيه شوي لطافة، ففي واحد طبعا من اللي كانوا حاضرين يعني ظريف أيضا ذاك، فلعله كان سارح. فالشيخ لما وصل إلى هذه المحل قال واللسان اسم إيش فلان عندك مكتوب؟ ذاك قال اسم لآلة الذكر. لأنه آلة وبعدها كلمة هكذا يعني مشكلة، فهو ما كان منتبه، قال آلة الذكر. اي نعم. قال واللسان اسم لآلة الذكر، اسم يطلق على الآلة التي يتحقق بها الذكر الحسن. ولما كان في الأخيرين، أي أخيرين، واجعل لي لسان صدق وأيضا وأما ففي رحمة، لما كان فيهما نوع خفاء صرح به في الكتاب. لاحظوا ايش قاله. قال او بس من بداية الشيء، قال ومنه تسمية الشيء باسم جزءه. لاحظوا المثل، كالعين في الربيع، خلاص جاء بالمثال ومضى إلى المثال الثاني، وعكسه كالأصابع في الأنام، وتسميته باسم سببه مثل رعين الغيث ومشى. يعني يأتي بالعلاقة ويأتي بالمثال ويمضي، لكن في الأخيرين لا، شرح المثال. لاحظوا إيش قال، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي في الجنة. يعني بيّن المعنى المجازي ذكرته الآية، بيّن المعنى الحقيقي، أطلقت الرحمة وأريدت إيش؟ الجنة. كذلك واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ذكر المعنى الحقيقي أي ذكرا حسنا، فصرح بالمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن فيهما نوع خفاء. يعني لو كان يعني استعمال الرحمة في الجنة واستعمال اللسان في الذكر شيء مو متعارف عليه عند عموم الناس، يعني قد لا يلتفت إليه إلا الخواص، فلذلك نبه عليه. فإن قيل قد ذكر في مقدم أو ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، هذا الذي ذكرناه هناك فيما سبق. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى لما نقول مثلا زيد كثير الرماد، أو عفوا لما نقول مثلا رأيت أسدا يقرأ كتابا، هذا قلنا مجاز لكنه استعارة، نوع من أنواع المجاز. ننتقل فيه من الملزوم، ما هو الملزوم؟ الملزوم هو الأسد. ننتقل إطلاقنا على هذا الإنسان أنه أسد لازمه أنه شجاع إلى اللازم، وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم، ما في لزوم. يعني الآن بالنسبة إلى اللسان، هل يلزم منه الذكر الحسن؟ لا يلزم. الغيث هل يلزم منه النبات؟ النبات هل يلزم منه غيث؟ قد يسقى بدون غيث، وهكذا ما في لزوم. فكيف ذلك؟ هذا خلاف ما قلته. قلنا هنا لابد أن ننبه أنه ليس معنى اللزوم ها هنا امتناع الانفكاك، أنه بين الشيئين ملازمة، يعني لا ينفكان، إما لا ينفكان في الذهن أو لا ينفكان في الخارج. يعني الآن مثلا قد الإنسان كما مر علينا أنه يكون شيء إذا ذكر يذكر شيء ثاني، قد يكون هو بخصوصه يذكر لأنه حصلت قضية، بمجرد أنه يذكر شيء يرى شيء يذكر شيء ثاني، فهذا التلازم في ذهنه هو أو في الخارج تلازم، بمجرد أن نرى دخان نقول فيه نار قطعا. بل ليس المراد هكذا، بل تلاصق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، تلاصق يعني علاقة واتصال فيما بينهما، ينتقل بسبب هذا التلاصق والاتصال من أحدهما ينتقل إلى الآخر في الجملة، يعني في الجملة مو لازم دائما، دائما تعبير في الجملة، في الجملة يعني في بعض الأحيان في بعض الصور، بخلاف بالجملة، بالجملة يعني الكل. وأذكر كان أحد أساتذتنا دائما يقول هذا في الجملة لا بالجملة، مرة مرتين ثلاث، في إحدى المرات قلت للشيخنا وش معنى في الجملة وبالجملة، يعني شوف دائما تكررها، لأنه لما درست عنده ما سبقنا كان يعني سمعت من غيره. فعلى كل حال في الجملة يعني في بعض الأحيان في بعض الصور، بالجملة يعني دائما. فهنا بعض الأحيان ينتقل من واحد إلى الآخر، مو لازم كلما ذكرت الجنة ينتقل إلى الرحمة، كلما ذكر الغيث لازم أنه ينتقل إلى النبات، لا، في بعض الأحيان ينتقل كافي في شرحه. وفي بعض الأحيان هذا عطف تفسير، وهذا متحقق في كل أمر من الذين ذكرناهما، المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، كل أمر بينهما علاقة وارتباط ينتقل بسبب هذه العلاقة من أحدهما إلى الآخر. إن شاء الله واضح. أما الاستعارة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.